هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب رياض الصالحين.
يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تصورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه، تصوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي حسين، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه، مع أن الرجل كان مجحيا من الناس، منبوذا، لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذوا بالله لوم الفلائم، لا يحاولون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليه. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقلت: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه مرتين، مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا، وهو يدري أن أبا قتادة يعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة قال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ما كلمت، ما قال نعم ولا لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال: الله ورسوله أعلم. يقول: فصارت عيناه تشهد رضي الله عنه أن رجلا ابن عمي أحب الناس إليه لا يكلمه، مع هذه المناسبة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن أنشدك الله هل تعلم أن يحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله، ففاضت عيناه. وتصور البستان، يعني خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، النبطي الذي لا عربي ولا عجم، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. فهذا النبطي يسأل يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ شوف أهل الشر ينتهزون الفرص، من يدلني على كعب بن مالك؟ فقلت: أنا هو. فأعطاني ورقة، وإذا يقول: كنت كاتبا. قال: كنت كاتبا، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا، اللي يكون كاتب هذا عينه. فقرأت الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك. صاحبك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا ملك غلسان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وغياء وهوان، لا تبقى فيه شيء، لم انحق بنا نواسيك، يعني ابن إلينا نواسيك بأموالنا، وربما نواسيك بموتنا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله ورسوله، محب لله ورسوله، قال: وهذه من البلاء، يعني من الامتحان، هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل لا يسلم، مهجور، منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة في دعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ. يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم يعني ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقده في التنور. لماذا يوقدها في التنور؟ لماذا لم يجعلها معه؟ لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك. أتلفها حتى لا حتى يأس منها ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك. ثم بقي على ذلك مدة. ففي هذا الحديث أو في هذه القطعة من هذا الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منغولا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا كما فعل صاحب سعد بن مالك رضي الله عنه، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى النفس مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يصيغ السلام مهجور منبوذ، هذا يضيق يضيق به نفسه ذرعا لا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال أمر الصحابة، شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع سعد بن مالك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه، فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص وليس ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله لكن الإيمان ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. سعد بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله إذا أن وأيما إذا، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتهم، هذا صبر عظيم. قصتهم تقرأ في الصلاة، في الصلوات الخمس وصلاة النافلة سرا وعلنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته. فإن شعبا لما خاف على نفسه من أن نفسه تميل فيما بعد إلى الذهاب إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافناء الجياء في وقت العصر، فغفل لذهل عما بما عرض عليه عن الصلاة، ذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس ومطل العصر دعا به بهذه الخلق الصافنات الجياد، دعا بها فجعل يضرب رؤوسها وسوقها يعني سجانه يعني يقتلها ويعقرها عليه الصلاة والسلام انتقاما من نفسه لنفسه. كيف؟ لأنه انتقم من نفسه التي لهت في هذه الصافنة الجياد عن ذكر الله، فقال إني أحسست حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت في الحجاب، ردوها علي فطفق نفسا بالسوق ولها. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنه في أي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهاك عن الذكر، فإن الذي ينهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وياتي إن شاء الله تقية السلام عليكم.
قال رحمه الله تعالى: حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة إلى لجن أمية ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة إلى لبي أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليالي فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أو فعلى سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي يبشرون، وركب إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوسى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاء للذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهلك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصة تخلفهما عن غزوة تبوك وتخليفهما عن القضاء في شأنهما بشيء حتى جاء الوحي من الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فلما تمت لنا 40 ليلة، يعني شهرا وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبت فلم ينزل الوحي كل هذه المدة، وهذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة، يستلبث الوحي ولا ينزل، كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه ماذا سينزل رب العالمين جل وعلا. بقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن يعتزلوا نساء. فجاء الرسول إلى كعب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. إلى هذا الحد، امرأته شريكته في حياته وأولاده وفي بيته أمر أن يعتزلها مع أنه شاب رضي الله عنه. فقال كعب للرسول: هل يأمرني أن أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني لو قال إنه يأمرك أن تطلقها طلقها ولا بأس، وهو هين عليه لأن طاعة الله ورسوله فوق كل شيء عند هؤلاء القوم. قال: أمرني أن أبلغك أن تعتزل امرأتك. فقال لها: الحق بأهلك حتى يقضي الله بي ما شاء. وكذلك صاحبه. فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه في حاجة إليها لتخدمه لأنه ليس له خادم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يقربه. فقالت: إنه ليس له في هذا الأمر من شيء، يعني أنه لا ليس له شهوة في النساء، وأنه ما زال يبكي رضي الله عنه منذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره إلى يومه هذا 40 يوما، لأنه ما يدري ماذا يكون النهاية. يقول رضي الله عنه: فلما مضى 10 ليال بعد هذا، وكنت ذات يوم أصلي الصبح على سطح بيت من بيوتنا، لأنه كما مر كانوا رضي الله عنهم قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واستنكروا الأرض واستنكروا الناس، يأتون إلى المسجد لا يكلمهم أحد، إن سلموا لم يرد عليهم، وإن مر بهم أحد لم يسلم عليهم، فضاقت عليهم الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطح. يقول: فسمعت صارخا يقول، أوفى على سلع، يعني صعد على سلع، وسلع جبل معروف المدينة، أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. يقول فعلمت أن الله قد أنزل في فرج، أنزل الفرج لنا، وركب فارس من المسجد يؤم بيت كعب بن مالك ليبشره، وذهب مبشرون إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يبشرونهما بتوبة الله عليهما. فرح المسلمين بعضهم مع بعض يتباشرون، كل يذهب يركض يسعى من جهة. يقول فجاء الصالح وجاء صاحب الفرس، فكانت البشرى للصالح لأن الصوت أسرع من الفرس. يقول فأعطيته ثوبي الإزار والرداء وليس يملك غيرهما، لكن استعار من أهله أو من جيرانه ثوبين فلبسهما وأعطى ثوبيه هذا الذي بشره، أعطاه كل ما يملك، لا يملك غير الثوبين، لكنها والله بشرى عظيمة، بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن ينزل الله ثوبتهما ويمن عليهما بالتوبة. فرضي الله عنه أعطى صاحب أعطى صاحب الصوت هذين الثوبين في بشارته، ثم نزل متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عن أمته خيرا قد بشر الناس بعد صلاة الصبح بأن الله أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من أصحابه وأمته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يقول فذهبت أتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقصده، فجعل الناس يلاقونني أفواجا أفواجا، يعني جماعات يهنئونه بتوبة الله عليه رضي الله عنه. هؤلاء القوم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، لم يحسدوهم على ما أنعم الله به عليهم من إنزال القرآن العظيم في توبتهم، بل جعلوا يهنئونه حتى دخل المسجد. في هذه القطعة من الفوائد: أولا، شدة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة، حتى إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، والتفريق بين الرجل وبين امرأته أمره عظيم. وفيه أيضا أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك ليس بطلاق، لأن كعب بن مالك فرق بين قوله الحق بأهلك وبين الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته الحق بأهلك ولم ينوي الطلاق فليس بطلاق. أما إذا نوى الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاق فله ما نوى. ومن فوائد هذه القطعة من الحديث شدة امتثال أو قوة امتثال أمر الصحابة، قوة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه ما تردد ولا قال لعلي أراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه لعله يسمع، وافق بكل شيء. ومن فوائد هذا الحديث استئذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فإنه بعد أن أمر باعتزال النساء لهم رخص لهلال بن أمية لأنه يحتاج إلى خدمة امرأته. ومن فوائدها جواز حكاية الحال عند الاستفتاء أو الشهادة أو ما أشبه ذلك، وإن كان المحكي عنه قد لا يحب أن يطلع عليه الناس، لأن امرأة هلال بن أمية ذكرت من حاله أنه ليس فيه حاجة إلى شيء، يعني إلى شيء من النساء. ومن فوائد هذه القطعة أن الإنسان إذا حصل له مثل هذا الحال وهجره الناس وصار يتأذى من مشاهدتهم ولا يتحمل، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأن هذا عذر، لأنه إذا جاء إلى المسجد في هذا الحال سوف يكون متشوشا غير مطمئن في صلاته. ولهذا كان كعب بن مالك يصلي أو صلى صلاة الصبح على ظهر بيت من بيوته، وسبق لنا ذكر هذه الفائدة في قصة هلال بن أمية ومرار بن الربيع. ومن فوائدها، من فوائد هذه القطعة من الحديث، حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى البشرى، لأن البشرى فيها إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مما يقرب إلى الله عز وجل، لأنه إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم. فلذلك ينبغي لك إذا رأيت في أخيك شيئا يسر من خبر سار أو رؤيا سارة أو ما أشبه ذلك أن تبشره بذلك، لأنك تدخل السرور عليه. ومن فوائد هذه القطعة أنه ينبغي مكافأة من بشره في هدية تكون مناسبة للحال، لأن كعب بن مالك أعطى الذي بشره ثوبين، وهذا نظير ما صح به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يأمر الناس إذا حجوا أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلوا منها ثم يحرموا بالحج في أيام في يوم التروية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة، لأنه يشد أن يعتمر الناس في وقت ويحجوا في وقت حتى يكون البيت دائما معمورا بالزوار ما بين معتمرين وحجاج. فعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه، وهو من الاجتهاد المغفور، وإلا فلا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. المهم أن استفتى عبد الله، أن رجلا استفتى عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأمره أن يتمتع وأن يحلم بالعمرة ويحل منها. فرأى هذا الرجل في المنام شخصا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بذلك ابن عباس الذي أشاه، ففرح بذلك ابن عباس وأمره أن يبقى حتى يعطيه من عطائه، يعني يعطيه هدية على ما بشره به من هذه الرؤيا التي تدل على صواب ما أشاه به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمهم أن من بشرك بشيء فأقل الأحوال أن تدعو له بالبشارة أو تهدي عليه ما تيسر، وكل إنسان بقدر حاله. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشرى والله ما املك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلمستهما وانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لذلك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد حتى إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من الأنصار غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أدنى لله تعالى. والله ما تأملت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. قال
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا حتى يقضي الله في أمرهم. سبق لنا أنه أن الله أنزل في قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يبين فيه توبته عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ونراس بن الربيع. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح وجلس إلى أصحابه أخبرهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة وأنهم قد تاب الله عليهم. وسبق لنا أن كعبا سمع صوتا من سلع يقول له أبشر يا كعب بن مالك أبشر. وركض إليه رجل بفرسه يبشره فكان الصوت أسرع من الفرس. وأن كعبا رضي الله عنه أعطى ثوبيه لصاحب الصوت ببشراه الذي بشره بها. وأنه أقبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه بتوبة الله عليه. يقول حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاد وحوله أصحابه فقام إليه أي إلى كعب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه. يقول والله ما قام إلي أحد من الأنصار رجل غير طلحة، فكان لا ينساها له حيث قام ولاقاه وصافحه وهنأ حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجهه تبرق أساريه، لأنه عليه الصلاة والسلام سره أن يتوب الله على هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله وأخبروا بالصدق عن إيمان، وحصل عليهم ما جرى من الأمر العظيم من هجر الناس لهم 50 يوما، حتى نساؤهم بعد 40 يوما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا فيه. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم مر على كعب منذ ولدتك أمه هو ذلك اليوم الذي أنزل الله توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يتلى تكلم به رب العالمين عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا بواسطة جبريل ومحفوظا إلى يوم القيامة، ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذكرهم الله في القرآن حفظت قصته كما حفظت قصة كعب بن مالك وصاحبه. بقيت هذه القصة تتلى في كتاب الله في المحاريج وعلى المنابر وفي كل مكان، ومن قرأ هذه القصة فله بكل حرف أثر. فهذا اليوم لا شك أنه خير يوم مر على كعب منذ ولدته إياه. فقلت له: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: من عند الله عز وجل، لأن معلوم إذا كان من عند الله كان أشرف وأفضل وأعظم، فقال: من عند الله عز وجل. فقال كعب: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله. ينخلع يعني يتخلى عنه ويجعله صدقة إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسك. ففي هذه قطعة من الحديث فيها دليل على أن من السنة إذا أتى الإنسان ما يسره أن يهنأ به ويبشر به، سواء كان خير دين أو خير دنيا. ولهذا بشرت الملائكة إبراهيم بالغلام، بغلام عليم وبغلام حليم. الغلام الحليم إسماعيل والغلام العليم إسحاق. بشرت الملائكة إبراهيم بهذين الغلامين. ومن فوائد هذه القصة أنه لا بأس بالقيام إلى الرجل لمصافحته وتهنئته بما يسره، والقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة. وأما القيام للرجل، القيام للرجل وأنت باق في مكانك ما تتحرك إليه، فهذا أيضا لا بأس به إذا اعتاده الناس، لأنه لم يرد النهي عنه، وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم. فإن من يقام له قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام 3 أقسام: قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. 3 أقسام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به وقد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل معاذ لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أسحله الأسحل عرق في الإبهام إذا انفجر مات الإنسان أصيب به رضي الله عنه فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه بني قريظة. انتبه بني قريظة حلفاء للأوس وخان عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بني قريظة رضي الله عنه. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خداء في المسجد خيمة صغيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعوده من قريب. فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم سعد بن معاذ إلى بني قريظة فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجر جاء راكبا على حمار. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فقاموا فأنزلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إن هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة حكموك. فقال رضي الله عنه حكمي نافذ فيهم؟ قال نعم. وأقرهم؟ قال نعم حكمك نافذ. فقال وفيما انها هنا يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا نعم. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتفتى ذريتهم وأموالهم ونساؤهم وتغنم أموالهم حكم صار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم في حكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام حكمه وقتل منهم 700 رجل 700 رجل وسبع نساءهم وذرياتهم وأغنم أموالهم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم هذا فعل أمر. ولما دخل سعد بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في جعرانة بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. المهم أن القيام إلى الرجل لا بأس به الثاني قيام للرجل فهذا أيضا لا بأس به لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقم له يعد ذلك امتهانا له فإن ذلك لا بأس به. وإن كانت السنة تركه والأولى تركه لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه يكون جالس يقوم واحد على راسه تعظيما له فهذا نهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى أنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع رقيعا وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كان يقوم على القيام لئلا يشبه الأعاجم الذين يقومون على ملوكه. فالقيام على الرجل منهي عنه اللهم إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك مثل أن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رسول الله على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نعيض الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم والعياذ بالله، أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليهم والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. يوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عندك، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحسان للذمة، ليس عنده قدر للدين يشاركون في الأعياد ويهنئون. كيف يدخل السرور على أعداء الله وأعدائه؟ أدخل عليهم ما يحزنهم ويغيظهم، ويدخل عليهم أضيق ما يكون وأحلف ما يكون من الضيق. هكذا أمر، لأنهم أعداء لنا وأعداء لله وأعداء لديننا وأعداء للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المهم أن المغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد السيف تعظيما له، حتى أنه في هذه في أثناء هذه المراسلة فعل الصحابة رضي الله عنهم شيئا ما يفعلونه في العادة. كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخم تلقوا مخامشة بأيديهم بالراحة، ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم، يعني ما كانوا يفعلون هذا، لكن لأجل إذا ذهب رسول الكفار إلى الكفار بين لهم حال الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رجع الرسول رسول قريش قال: يا والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خيرا. المهم أن القيام على الرجل إذا كان المقصود به حفظ الرجل أو كان المقصود به إغاظة العدو فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، وإلا فهو منهي عنه. في حديث كعب بن مالك، نعود إلى حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن من توبتي أن أخلع من مالي توبة إلى الله ورسوله، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فأمسك عليك بعض المال. وفي هذا دليل، يعني ويؤخذ من هذا الحديث أو من هذا القطع من الحديث أن من أنعم الله عليه نعمة فإن من السنة أن يتصدق بشيء من ماله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر كعب بن مالك على أن يتصدق بشيء من ماله توبة إلى الله عز وجل لما حصل له من هذا الأمر العظيم الذي كان فخرا له إلى يوم القيامة. والله أكبر.
قال رحمه الله تعالى: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أدلى لله تعالى. والله ما تعمدت خدمة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام. أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وهم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الذين تخلفوا في غزوة تبوك وكلفوا عن البث في أمرهم حتى يقضي الله فيهم ما شاء. وسبق لنا أكثر القصة. وهنا ننبه على كلمة ذهبت مني ومن القارئ سهوا، وهي قول سعد رضي الله عنه: ما قام أحد من المهاجرين، يعني حين جاء إلى المسجد، غير طلحة بن عبيد الله. هذا هو الصواب. ونحن ذكرناها رجل من الأنصار، وهذا غلط. والصواب من المهاجرين، لأن طلحة رضي الله عنه من المهاجرين وليس من الأنصار، فلينتبه لذلك. ذكر شعب بن مالك رضي الله عنه أن من توبته أن لا يحدث بحديث كذب بعد إذ نجاه الله تعالى بالصدق. وما زال كذلك، ما حدث بحديث كذب أبدا بعد أن تاب الله عليه، فكان رضي الله عنه مضرب المثل في الصدق، حتى إن الله أنزل فيه وفي صاحبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل الله تعالى الآيات في بيان منته عليهم بالتوبة، من قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ففي هذه الآية أكد الله سبحانه وتعالى توبته على النبي والمهاجرين والأنصار، أكدها بقوله لقد تاب الله. فأما النبي فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما المهاجرون فهم الذين هاجروا من بلادهم من مكة إلى المدينة، هاجروا إلى الله ورسوله، فجمعوا في ذلك بين الهجرة ومفارقة الوطن ومفارقة الديار، وبين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إنما هاجروا إلى الله ورسوله، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. أما الأنصار فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أهل المدينة رضي الله عنهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. وقدم الله المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، وذلك في الخروج معه إلى غزوة تبوك إلى بلاد بعيدة، والناس في أشد ما يكون من الحر، والناس في أطيب ما يكون لو بقوا في ديارهم، لأن الوقت وقت قيد، والوقت وقت طيب الثمار وحسن الظلال. ولكنهم رضي الله عنهم خرجوا في هذه الساعة الحرجة في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فإن بعضهم كاد أن يتخلف بدون عذر فيزيغ قلبه، ولكن الله عز وجل من عليهم بالاستقامة حتى خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، أكد ذلك مرة أخرى إنه بهم رؤوف رحيم، شملهم بالرأفة والرحمة، والرأفة أرق من الرحمة لأنها رحمة ألطف وأعظم من الرحمة العامة. ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. من هؤلاء الثلاثة؟ هم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. الثلاثة، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف البت في أمرهم، وليس المراد تخلفوا عن الغزوة، بل خلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر في أمرهم ماذا يكون حكم الله تعالى فيه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض مع سعتها والرحب السعة، المعنى أن الأرض على سعتها ضاقت بهم، حتى قال كعب بن مالك لقد تنكر في الأرض حتى كنت لا أدري هل أنا في المدينة أو غيره من شدة ضيق عليهم رضي الله عنه. وضاقت عليهم أنفسهم، نفس الإنسان ضاقت عليه، لا تتحمل أن تبقى، ولكنهم صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله عنهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أيقن الظن هنا بمعنى اليقين، ظنوا أن لا ملجأ من الله، أي أيقن أنه لا أحد ينفعه ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، لأنه هو الذي بيده كل شيء عز وجل. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وفق، لا ينالها إلا أحباب الله، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما أولئك الذين اعتذروا من المنافقين، اعتذروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل في بشر. ماذا قال؟ فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنه فلا تلومون. فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعوذ بالله، رجس الخمر، رجس القدر اللي يخرج من الإنسان من جبل، رجس روث الحمير، رجس. هؤلاء مثل هذا الخلق، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. بئس المأوى والعياذ بالله، أنهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم، نسأل الله العافية، نار حامية تطلع على الأفئدة مؤصدة عليهم في عمد ممثلة، نسأل الله أن ينجيهم وإياكم منها. يحلفون لكم لترضوا عنهم، لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لو رضي عنك الناس كلهم والله لن يرضى عنك فإنه لا ينفعك، لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، أمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب شخصا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يعين الله الرجل لجبريل: أحب فلانا، اللهم اجعلنا من أحبابه، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون مقبولا لدى أهل الأرض، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لكن إذا التمس الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمر بالعكس، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ولهذا لما تولى معاذ رضي الله عنه الخلافة كتبت له عائشة رضي الله عنه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله في سخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس في سخط الخالق والعياذ بالله. هؤلاء كن في سخط الله ولو رضي عنهم الناس لا ينفعهم رضا الناس. قال الله تعالى هنا: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حتى لو رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ما ينفع، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذه الآية تحذير من الفسق وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر، وكل فسق فإنه ينقص من رضا الله عن الإنسان بحسبه، لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، ويقوى بقوة ويضعف بضعفه. الفسق من أسباب عدم رضا الله. إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة كثيرة. مثلا عقوق الوالدين من الفسوق، قطيعة الرحم من الفسوق، غش الناس من الفسوق، الغدر بالعهد من الفسوق، الكذب من الفسوق، كل معصية فهي من الفسوق. لكن الصغائر، صغائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال. إذا أصلح الإنسان الحسنات كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئة إذا كانت صغيرة، أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة. على كل حال الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا. فعليك يا أخي بطاعة الله، التزم طاعة الله إن كنت تريد رضا الله، وإن كنت تريد رضا الله، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله. إذا رضي الله عنك كفاك مؤونة الناس وأرضى الناس عنك. وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله والعياذ بالله. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب: إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال سعد: كنا قلنا أيها الثلاثة
عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الرجل وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
رحيم. قال المؤلف رحمه الله في بقية حديث كعب بن مالك وصاحبين هلال بن أمية ومرارة بن الربيع أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويحلفون له بأنهم معذورون أنزل فيهم شر ما أنزل في أي أحد من الناس فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم إن ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقد سبق الكلام على هذا. ثم بين رضي الله عنه أن معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فلم يبث فيهم بشيء وليس المعنى الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن فرق بين خلفوا وتخلفوا. ثم ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم الخميس وكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج يوم الخميس ولكن ذلك ليس بداعي أحيانا يخرج يوم السبت كما خرج في آخر سفرة سافرها في حجة الوداع وربما يخرج أيام أخرى لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة روحا وأنه دخل المسجد فصلى فيه ركعتين وكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم بلده لم يبدأ في شيء قبل المسجد بل يذهب إلى المسجد وينيخ بعيره عنده ثم يدخل فيصلي ركعتين. وهذا من السنة أنك إذا قدمت إلى بلدك توقف السيارة عند المسجد وتدخل وتصلي ركعتين سواء كان في أول النهار أو في آخر حتى بعد العصر أو بعد صلاة الفجر لأن هذه صلاة لها سبب والصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي في أي وقت وجد سببها حل فعلها. فينبغي إذا قدم الإنسان إلى بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد. والظاهر أنه لو صلى في أول مسجد يمر به من البلد كفى يعني ليس بلازم أن يصلي في مسجد حيه الذي يسكن فيه بل إذا صلى في أي مسجد من مساجد ذلك حصل في السنة. والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بالصدق، فقال باب الصدق وذكر آيات سبق الكلام عليها. أما الأحاديث فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. عليكم بالصدق أي يلزم الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع، يعني أن تخبر بشيء فيكون الخبر مطابقا للواقع. مثال ذلك إذا قلت لمن سألك أي يوم هذا فقلت اليوم يوم الأربعاء، هذا صدق. ولو قلت اليوم يوم الثلاثاء لكان كذبا. فالصدق مطابقة الخبر للواقع. وقد سبق في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه ما يدل على فضيلة الصدق وحسن عاقبته، وأن الصادق هو الذي له العاقبة، والكاذب هو الذي يكون عمله هباء. ولهذا يذكر أن بعض العامة قال: إن الكذب ينجي. فقال له أخوه: الصدق أنجى وأنجى. وهذا صحيح. واعلم أن الخبر يكون باللسان ويكون بالأرشان. أما باللسان فهو القول، وأما بالأرشان فهو الفعل. ولكن كيف يكون الكذب بالفعل؟ إذا فعل الإنسان خلاف ما يبطن فهذا قد كذب بفعله. فالمنافق مثلا كاذب لأنه يظهر للناس أنه مؤمن، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق ولكنه بخيل وربما يحج. فمن رأى أفعاله حكم عليه بالصلاح، ولكن هذه الأفعال لا تنبئ عما في الباطن فهي كذب. ولهذا نقول: الصدق يكون باللسان ويكون بالأركان. فمتى طابق الخبر الواقع فهو صدق ويكون باللسان، ومتى طابقت أعمال الجوارح ما في القلب فهي صدق، وهذا صدق بالأفعال. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصدق بيّن عاقبته، قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر كثرة الخير، ومنه من أسماء الله البر أي كثير الخير والإحسان عز وجل. فالبر يعني كثرة الخير، وهو من نتائج الصدق. وإن البر يهدي إلى الجنة، فصاحب البر نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، هذا يهديه بره إلى الجنة. والجنة هي غاية كل مطلب. لو سألت أي إنسان لماذا تعمل صالحا قال: للجنة. اسأل نعم. ولهذا يؤمر الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أتدرون ما الصديق؟ الصديق في المرتبة الثانية من مراتب الخلق الذين أنعم الله عليهم، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالرجل الذي يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. ومعلوم أن الصديقية درجة عظيمة لا ينالها إلا أفراد من الناس، وتكون في الرجال وتكون في النساء. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وأفضل الصديقين على الإطلاق أصدقه وهو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، الذي تجاب للنبي صلى الله عليه وسلم حين دعاه إلى الإسلام ولم يحصل عنده أي تردد وأي توقف. في مجرد ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام حسن، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه، صدقه حين تحدث عن الإسراء والمعراج وكذبه الناس وقالوا: كيف تذهب يا محمد من مكة إلى بيت المقدس وترجع في ليلة واحدة ثم تقول إنك صعدت إلى السماء؟ هذا لا يمكن. ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له: أما تسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قالوا: إنه قال كذا وكذا وكذا. قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. أما الكذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب. إياكم هذه التحذير، يعني احذروا الكذب. والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليوم يوم الخميس أو يوم الثلاثاء، فهذا كذب لأنه لا يطابق الواقع. والمنافق كاذب لأن ظاهره يدل على أنه مسلم وهو كافر، فهو كاذب بفعله. إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان ينشق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. وأعظم الفجور الكفر والعياذ بالله، فإن الكفرة فجرة كما قال تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إن الفجار لفي جحيم. إن الفجار لفي جحيم. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار نعوذ بالله منه. ولا وإن الرجل لا يكذب، وفي لفظ: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا والعياذ بالله الكذب من الأمور المحرمة، بل قال بعض العلماء إنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بأنه يكتب عند الله كذابا. ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالمقالة كاذبا يعلم أنها كذب لكن من أجل أن يضحك الناس. وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وهذا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. فالكذب كله حرام، كله يهدي إلى الفجور، ولا يستثنى منه شيء. ورد في الحديث أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديثه إياها. ولكن بعض أهل العلم قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية وليس الكذب الصريح، قال: والتورية قد تسمى كذبا، كما في حديث إبراهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب، وإنما ورى تورية هو فيها صادق. وسواء كان هذا أو هذا، فإن الكذب لا يجوز إلا في هذه 3 على رأي كثير من أهل العلم. وبعض العلماء يقول الكذب لا يجوز مطلقا، لا مزحا ولا جدا ولا إذا تضمن أكل مال أو لا. وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعى عليه بحق عليه ثابت فينكر ويقول والله ما لك عليه حق، أو يدعي ما ليس له فيقول لي عندك كذا وكذا وهو كاذب. فهذا إذا حلف على دعواه وكذب فإن ذلك هو اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالحاصل أن الكذب حرام ولا يجوز الإنسان أن يكذب، لا هاجلا ولا جادا، إلا في المسائل 3 على خلاف بين العلماء في معنى الحديث الوارد فيها، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في باب الصدق، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع بمعنى اترك، ويريبك بفتح الياء أي تشك فيه ولا تطمئن إليه. إلى ما لا يريبك يعني إلى الشيء الذي لا ريب فيه. وهذا الحديث من أحاديث 40 النووية، حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. وقد سلك أهل العلم رحمهم الله في أبواب الفقه سلكوا هذا المسلك، وهو الأخذ بجانب الاحتياط، وذكروا لذلك أشياء كثيرة. منها مثلا إنسان أصاب ثوبه نجاسة ولا يدري هل هي في مقدم الثوب أو في مؤخره، إن غسل المقدم صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مؤخر الثوب، وإن غسل المؤخر صار عنده ريبة لاحتمال أن تكون في مقدم الثوب. فما هو الاحتياط؟ الاحتياط أن يغسل مقدمه ومؤخره حتى تزول ريبته ويطمئن. كذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاة، هل صلى ركعتين أو 3 ركعات ولم يترجح عنده شيء، فهنا إن أخذ بركعتين صار عنده ريبة فلعله نقص، وإن أخذ بالثلاث صار عنده ريبة فلعله لم ينقص لكن يبقى قلقا. فماذا يعمل؟ يعمل بما لا ريبة فيه، فيعمل بالأقل، فإذا شك هل هي 3 أو 4 فليجعلها 3، هل هي 3 أو 2 فليجعلها 2، وهكذا. المهم أن هذا الحديث أصل من أصول الفقه، أن الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى شيء لا شك فيه. ثم إن فيه تربية نفسية، وهي أن الإنسان يكون في طمأنينة ليس في قلق، لأن كثيرا من الناس إذا أخذ ما يشك فيه يكون عنده قلق. إذا كان حي القلب يكون دائما يفكر هوجا لعلي ترك، فإذا قطع الشك في اليقين زال عنه ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق طمأنينة. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، باب الصدق. الصدق طمأنينة، لا يندم صاحبه أبدا إذا أخبر الإنسان بالصدق، لا يندم ولا يقول ليس وليس، لأن الصدق منجاة. والصادقون ينجيهم الله تعالى بصدقهم. وتجد الصادق دائما مطمئنا لأنه لا يتأسف على شيء حصل أو شيء يحصل في المستقبل، لأنه قد صدق، ومن صدق نجا. أما الكذب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ريبة، ولهذا تجد أول من يرتاب في الكاذب نفس الكاذب يرتاب، هل يصدقه الناس أو لا يصدقونه. ولهذا تجد الكاذب إذا أخبرك بالخبر كان يحلف، حلف بالله أنه يصدق لئلا ترتاب في خبره مع أنه محل ريب. فتجد المنافقون مثلا يحلفون بالله ما قال، ولكنهم جريدة. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينال. فالكذب لا شك أنه ريبة، قلق الإنسان، يرتاب الإنسان، هل علم الناس بكذب أم لم يعلموا، فلا يزال في شك واضطراب. إذن نأخذ من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق، لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريب إلى ما لا يريب. والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصراط. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. وكان أبو سفيان مشركا لم يسلم إلا متأخرا، وفيما بين صلح الحديبية وفتح مكة، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة. قدم أبو سفيان ومعه جماعة من قريش إلى هرقل في الشام. وهرقل كان ملك النصارى في ذلك الوقت، وكان قد قرأ في التوراة والإنجيل وعرف الكتب السابقة، وكان ملكا ذكيا. فلما سمع بهم، أي بأبي سفيان ومن معه وهم قادمون من الحجاز، دعا بهم وجعل يسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن أصحابه وعن توقيره له وعن وفائه صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكر شيئا أخبروه عرف أنه النبي الذي أخبرت به الكتب السابقة. ولكنه والعياذ بالله شح في ملكه، فلم يسلم للحكمة التي أرادها الله عز وجل، لكنه سأل أبا سفيان عما كان يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه يأمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فلا يعبدوا غير الله لا ملكا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك، العبادة لله وحده. وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءت به الرسل كلهم، كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله واجتنبوا الشرك. هذه دعوة الرسل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت به الأنبياء من قبله في دعوة الله، في عبادة الله وحده لا شريك له. ويقول: اتركوا ما كان عليه آباؤكم. انظر كيف الصدع بالحق. اتركوا ما كان عليه آباؤكم. كل ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق الفاضلة فإنه لم يأمرهم بتركه، كما قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى مكذبا لهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته الذين باشر دعوتهم أن يدعوا ما كان عليه آباؤهم، يعني من الإشراك بالله. وكان يأمرنا بالصلاة، الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يتميز المؤمن من الكافر، فهي العهد الذي بيننا وبين المشركين والكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني كفر كفرا مخرجا عن الملة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين.
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.